أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام ما زال في الطرق وفي الوسائل التي ذكرها الوحيد البهبهاني رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد الرجالية، الطرق والوسائل التي بواسطتها من الممكن أن نصحح أو أن نعتبر أو أن نقبل الروايات من حيث السند. وقلنا بأنه رحمه الله تعالى ذكر 49 طريق، قد تطرقنا في الدرس الماضي إلى 20 طريق من هذه 49، وصل من الكلام إلى الطريق رقم 21. نعم، طريق رقم 21 هو كالتالي، خلاصة ما قاله الوحيد البهبهاني رحمه الله في الطريق رقم 21. بعض الأحيان ترد عندنا رواية، وهذه الرواية يصفها الأصحاب بأنها رواية ضعيفة، ويعطون سبب ضعف الرواية ويوضحون سبب ضعف الرواية ويذكرون سبب ضعف الرواية. مثلا وردت رواية في بعض كتب الشيخ الصدوق رحمه الله، أو في بعض كتب الشيخ الطوسي رحمه الله، أو وردت هذه الرواية في الكافي أو في بصار الدرجات أو في كتاب المحاسن، شيء من هذا القبيل. الأصحاب عندما قرأوا هذه الرواية ونقلوا هذه الرواية في كتبهم وصفوها بالضعف، وقالوا مثلا إن سبب ضعف الرواية مثلا إن سبب ضعف الرواية هو الإرسال، أو قالوا مثلا أن سبب ضعف الرواية هو فلان، ذكروا اسم راوي من الرواة المعروفين بالضعف، ولم يذكروا أن سبب ضعف الرواية هو الشخص الذي هو مجهول بالنسبة إلينا أو الذي هو مهمل بالنسبة إلينا. هذا إذا دل على شيء فإنما يدل أن الأصحاب الذين قرأوا الرواية ونقلوا الرواية ودونوا الرواية وضعفوا الرواية وذكروا أن سبب ضعف الرواية هو الإرسال أو أن سبب ضعف الرواية هو الراوي الفلاني، هذا يدل على أن هؤلاء لا يعتبرون أن ذاك المجهول أو ذاك المهمل هو سبب ضعف الرواية، ولو كان هو سبب ضعف الرواية لأضافوه إلى أسباب ضعفها، لقالوا هكذا أن الرواية ضعيفة بالإرسال ولورود فلان، أو أن الرواية ضعيفة لورود فلان الضعيف ولورود فلان المجهول أو فلان المهمل. فهم في صدد بيان سبب ضعف الرواية ويذكرون أن سبب ضعف الرواية هو الإرسال أو أن سبب ضعف الرواية هو فلان الضعيف، ولا يذكرون أن من جملة سبب ضعف الرواية هو ذكر أو ورود الشخص المجهول عندنا أو المهمل عندنا كي نقول هو ضعيف ويضعف، بل هذا إذا دل على شيء فإنما يدل على أنه ليس سبب في ضعف الرواية، ليس من أسباب ضعف الرواية، معناها ليس ضعيفا، معناها ليس مجهولا، معناها ليس مهملا، وإنما هو لا يكون سبب في ضعف الرواية، وإنما هو من الثقات، ولو كان ضعيف لأضيف إلى الإرسال في ضعف الرواية، يعني يقال أن الرواية ضعيفة لسببين، الإرسال وورود هذا المجهول المهمل، والحال أن الأصحاب لما ذكروا هذه الرواية التي في سندها هذا المجهول المهمل قالوا وسبب ضعف الرواية الإرسال فقط، ولم يتطرقوا إلى ذاك المجهول المهمل. إذن هو ليس مجهول وليس بمهمل، وإنما روايته مقبولة، يعني بحيث لو جئنا بنفس الرواية بدون الإرسال لعملوا بها، حسب ظاهر كلامهم لعملوا بها. الطريق 22. قال الوحيد البهبهاني رحمه الله تعالى: من جملة الطرق التي تدل على وثاقة الراوي هو أن هذا الراوي قد أكثر قيد مهم، وهو أن هذا الراوي الذي يكون مجهول عندنا أو مهمل عندنا، هذا الراوي قد أكثر الشيخ الكليني رحمه الله تعالى الرواية عنه في كتابه الكافي، وأكثر الشيخ الصدوق رحمه الله تعالى الرواية عنه في كتابه الفقيه. فكل راو مجهول عندنا ومهمل عندنا، إلا أننا وجدنا أن الشيخ الكليني رحمه الله قد أكثر عنه الرواية في كتابه الكافي، أو وجدنا أن الشيخ الصدوق رحمه الله قد أكثر عنه الرواية في كتابه الفقيه. يقول الوحيد البهبهاني رحمه الله تعالى: هذا دليل، هذه قرينة على أن هذا الراوي ثقة. كيف يكون ليس ثقة وقد أكثر عنه الشيخ الكليني رحمه الله الرواية في الكافي؟ كيف لا يكون ثقة وقد أكثر عنه الشيخ الصدوق رحمه الله تعالى الرواية في كتاب الفقيه؟ لذلك قلنا بأن بعض علماء الرجال وثقوا محمد بن إسماعيل الذي يروي عنه الشيخ الكليني رحمه الله مباشرة، لأنه قد أكثر الرواية عنه، وهذا قد تطرقنا إليه فيما سبق في باب شيخوخة الإجازة. الطريق 23. عندما نراجع تراجم بعض رجال الحديث نجد أن البعض يوصف بصفة معتمد الكتاب، أو له كتاب معتمد، كما ذكرت هذه الصفة بلحاظ السكوني كما وضحنا فيما سبق. فإذا وجدنا أن الشيخ الطوس رحمه الله يذكر في ترجمة بعضهم أن هذا له كتاب معتمد، أو أن الشيخ النجاش رحمه الله يذكر في ترجمة أحدهم أن له كتاب معتمد، يقول الوحيد البهبهاني رحمه الله تعالى: من وصف كتابه بأنه كتاب معتمد، ومن وصف بأن له كتاب معتمد، هذا يدل على وثاقته. جيد. الطريق رقم 24. نجد في تراجم بعض رجال الحديث أن أحدهم يوصف بكلمة بصير بالحديث والرواية. تقدر تراجع معجم رجال الحديث للسيد الخوي رحمه الله، تجد هذا المعنى موجود. يوصف بعض رجال الحديث بأن فلانا كان بصيرا بالحديث، كان بصيرا بالرواية، وهي موجودة في تراجم كثير من الرجال. يقول الوحيد البهبهاني رحمه الله تعالى: من وصف بأنه بصير بالحديث، من وصف بأنه بصير بالرواية، في كلمات علماء الرجال المتقدمين فإنه ثقة. كيف يكون بصيرا بالحديث وبصيرا بالرواية؟ يعني عارف بالروايات التي يعتمد عليها والتي لا يعتمد عليها، ونحن نأخذ مما اعتمد هو ونطرح مما لم يعتمد هو، هذا معناها أنه ثقة. فمن كان بصيرا بالحديث بصيرا بالرواية هو مو ثقة فقط، هو ثقة وعالم، ثقة ومن أهل الفاضل، ثقة ومن أهل المعرفة، بحيث تصفه علماء الرجال بأنه بصير بالحديث، لا يروي الحديث كيفما اتفق، بل بصير بالحديث بصير بالرواية، فهو ثقة وزيادة. طريق رقم 25. نجد في تراجم بعض رجال الحديث أن بعض رجال الحديث يوصف بصفة أن فلان صاحب الإمام عليه السلام. خب جميع رجال الحديث هم من أصحاب أهل البيت عليهم السلام، ومن تلامذة أهل البيت عليهم السلام، ومن من روى عن أهل البيت عليهم السلام، ولكن بعض الأحيان ينسب أحد هؤلاء إلى إمام معصوم خاص. مثلا من باب المثال أحمد بن محمد ابن أبي نصر البيزنطي، دائما يعبر عنه صاحب الرضا، هذا صاحب الإمام الرضا عليه السلام. وقد ورد في بعض الأحاديث أن شيعة الإمام الرضا عليه السلام قد زاروه ليلا، فلما أرادوا أن ينصرفوا انصرف القوم فاستثنى الإمام، استثنى أحمد بن محمد ابن أبي نصر، يعني لما أراد أن ينصرف الجماعة فتهم 20 واحد 25 واحد، لما أرادوا ينصرفون الإمام قال لأبي جعفر أحمد بن محمد ابن أبي نصر تبقى عندي، تبات عندي، وهو يحدث بأنه بقي مع الإمام عليه السلام منفردا بس هو والإمام إلى وقت السحر، إلى وقت قيام الليل، إلى وقت صلاة الفجر، بقيا يحدث أحدهما الآخر. فوصف بسبب هذه الحادثة أو بسبب غيرها، وصف أحمد بن محمد ابن أبي نصر البيزنطي بأنه صاحب الرضا. بعض هاي التعابير موجودة في تراجم بعض رجال الحديث، فلان صاحب الرضا مثلا. يقول الوحيد البهبهاني رحمه الله من ذكر في ترجمته أنه صاحب، عنوان صاحب لأحد الأئمة المعصومين عليهم السلام بخصوصه كقولنا فلان صاحب الرضا عليه السلام، يقول هذه تدل على وثاقته، فإن الصحبة الخاصة لها ميزة. الطريق رقم 26، نجد في تراجم بعض علماء الرجال أن فلانا مولى الإمام المعصوم عليه السلام. تعرفون أنتم مسألة الموالاة، الموالاة ما هي؟ طبعا الموالاة موجودة قبل الإسلام، مثلا شخص من قبيلة يسافر عن قبيلته ويذهب إلى قبيلة أخرى فهو غريب عنهم، فإذا كان غريب عنهم لابد أن يتفق معهم اتفاق أن يكون منهم، إذا صارت حرب يقاتل معهم، إذا صار مثلا دفع جزية يدفع معهم، يكون جزء من هذه القبيلة ويترك انتماء القبلي القديم. هسه مثلا عمار ابن ياسر، عمار ابن ياسر من قبائل يمنية وترك اليمن أبوه وجاء إلى مكة وتحالف مع بني مخزوم فأصبح منهم. فبعض الأشخاص، بعض الأشخاص قبل الإسلام يتعاملون هكذا تعامل، لذلك يوجد عندنا كثر موالي بني هاشم، يعني هم ليسوا من بني هاشم، هم من قبائل عربية أخرى، هم من بني أسد، هم من الأزد، هم من همدان، ولكنهم يرتبطون مع بني هاشم برابط الولاء، برابط الانتماء. لما جاء الإسلام هذه أمور عشائرية، ما رفض الإسلام، ولكن حدث شيء آخر وهو أن بعض المملوكين الذين يعتقون أيضا يبقون ويرتبطون مع من اعتقهم، وهذا في كتاب الميراث موجود مسألة ولاء العتق. على أي حال سهي صورة إجمالية، بعض الأشخاص، بعض رجال الحديث عندما يترجمون يقال أن فلان مولى الإمام الصادق عليه السلام، يعني هذا الشخص مرتبط مع الإمام الصادق عليه السلام برباط الولاء، مرتبط مع بني هاشم عموما ومع الإمام الصادق عليه السلام خصوصا، مثل من؟ مثل معلى بن خنيس. المعلى بن خنيس مولى الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام، الذي دونا وذكرنا قصته عندما قتله الوالي العباسي وأراد أن يأخذ أموال الإمام عليه السلام، وقبل أن يقتل المعلى بن خنيس صاحب الناس أني لا أملك دينارا ولا درهما وما في بيتي من أموال هي أموال جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، وكان الإمام الصادق عليه السلام خارج المدينة، فلما عاد وجد أن المعلى بن خنيس قد قتل فدعا على الوالي العباسي ومات من ليلته. هذا حادث ذكرناها فيما سبق، واللي يريد يراجعها ويراجع تفاصيلها يراجع ترجمة المعلى ابن خنيس في معجم رجال الحديث. فالمعلى ابن خنيس مولى الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام، بينه وبين الإمام الصادق عليه السلام حلف اتفاق. يقول الوحيد الخراساني رحمه الله: من ذكر في ترجمته بأنه مولى لأحد أئمة أهل البيت عليهم السلام دل ذلك على وثاقته. جيد. طريق رقم 27، نجد في ترجمة بعض رجال الحديث، القلة القليلة من رجال الحديث، يقال فقيه من فقهائنا. إيش عبارة؟ فلان فقيه من فقهائنا. يوصف بعض رواة الحديث في مدرسة قم بهذه الصفة، فقيه من فقهائنا. ما أدري، أحمد بن محمد بن عيسى كذلك من فقهاء الكوفة مثلا، محمد بن أبي عمير، يونس بن عبد الرحمن، أكو صفات. يقول الوحيد البهبهان رحمه الله: من وصف بأنه فقيه من فقهاء الطائفة، هذا ليس مدحا فقط بل هو توثيق وزيادة. طريق رقم 28، من وصف بأنه فاضل دين. بعض الأحيان هكذا يوصف البعض، فلان فاضل دين. قال الوحيد البهبهاني رحمه الله تعالى: من وصف بأنه فاضل دين فهو ثقة. رقم 29، رقم 29 يتكلم عن مسألة المفاضلة. يعني شلون؟ هاي العبارات موجودة في رجال الشيخ النجاشي رحمه الله، موجودة، اللي يقرأ ويطالع يجد ذلك بوضوح. وهي بعض الأحيان لما يترجم الشيخ النجاشي رحمه الله بعض رجال الحديث يقارن بينهم وبين غيرهم، يعني ترجم مثلا من باب المثال زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي وأبو بصير، ثم يفضل بعضهم على بعض. هسه احنا مسألة أصحاب الإجماع، إذا تتذكرون مسألة أصحاب الإجماع لما ذكر الستة من أصحاب أبي جعفر عليه السلام، فماذا ذكر هناك؟ وأفقه الستة زرارة. هالعبارة خب واردة، تذكروه، وأفقه الستة زرارة. ففضل زرارة على من؟ على الخمسة الباقين. بناء على هذا نجد هذه العبائر موجودة، مثلا عبارة أن فلانا أوجه من فلان، وأن فلانا أصدق من فلان، وأن فلانا أوثق من فلان. يقول هذا التفاضل يدل على أن فلانا اللي احنا قاعد نفضل على غيره يدل على أنه ثقة. جيد. طريق رقم 30، الطريق رقم 30 ذكر الوحيد البهبهاني رحمه الله تعالى بأن بعض رجال الحديث الأقدمين وصفهم رجال الحديث الأقدمين أو المتقدمين بأن فلانا كان شيخا للطائفة. الشكل تعبير فلان شيخ الطائفة، ما أدري فلان الأشعري شيخ الطائفة، لأن هذا التعبير موجود قبل الشيخ الطوس رحمه الله، ثم اختص بالشيخ الطوس رحمه الله لأسباب. ولا تعبير فلان شيخ الطائفة وارد بالحاضر الأقدمين، فمن وصف بأنه شيخ الطائفة من رجال الحديث الأقدمين يقول الوحيد البهبهان رحمه الله لا خلاف ولا إشكال في أنه ثقة. إذا كان شيخ الطائفة معناها ثقة. طريق رقم 31، نجد علماء الرجال المتقدمين بعض الأحيان ينقلون توثيقات من سبقهم، مثل يقولون فلان ثقة وثقه ابن فضال، أو فلان ثقة وثقه ابن عقدة الهمداني. هاي العبارة موجودة، لذلك نحن ماذا قلنا؟ أن توثيقات المتقدمين ليست نابعة عن اجتهاد وظن وحادث، وإنما توثيقات المتقدمين بعضها نابعة من الوضوح والحس، وبعضها نابع من توثيقات الأقدمين الذين دونوا في علم الرجال كتبا وصلت إلى المتقدمين وما وصلت إلينا. فنجد مثلا أن الشيخ الطوسي رحمه الله أو أن الشيخ النجاشي رحمه الله يوثقان رجل من رجال الحديث اعتمادا على توثيق ابن فضال أو اعتمادا على توثيق ابن عقدة. قال الوحيد البهبهاني رحمه الله تعالى: من ثبت أنه وثق من قبل أحد بني فضال أو ابن فضال، المعروف بهم الحسن ابن علي، فمن ثبت أنه وثق من قبل ابن فضال، ومن ثبت أنه وثق من قبل ابن عقدة فهو ثقتون. الطريق رقم 32، يرى الوحيد البهبهاني رحمه الله تعالى بأن توثيقات بعض المتأخرين حجة. بعض المتأخرين من هم الذين يعتبر توثيقاتهم حجة مع أنهم من المتأخرين؟ قال السيد ابن طاووس والعلامة الحلي. هذا رأي الوحيد البهبهاني رحمه الله تعالى، يرى أن السيد ابن طاووس إذا وثق، يعني السيد أحمد ابن طاووس، لأن آل طاووس كثر، منهم السيد علي رضي الدين، منهم السيد عبد الكريم، منهم السيد أحمد، المقصود السيد أحمد لأن هو الذي له آراء ماذا؟ رجالية. التحرير الطاووسي، كتاب موجود مطبوع، التحرير الطاووسي، وهو أستاذ العلامة رحمه الله تعالى صاحب خلاصة الأقوال في معرفة الرجال. فيرى الوحيد البهبهاني رحمه الله أن بعض المتأخرين إذا وثقوا توثيقاتهم حجة معتبرة كتوثيقات المتقدمين. بعض المتأخرين، بعض مثل من؟ السيد أحمد ابن طاووس وبعد والعلامة الحلي. الطريق رقم 33، الطريق رقم 33 يسموها توثيقات الشيخ المفيد رحمه الله تعالى في الإرشاد. الشيخ المفيد رحمه الله عنده كتاب اسمه الإرشاد، مطبوع موجود بكثرة. هذا الكتاب يثبت الحجج على العباد، يثبت إمامة الأئمة الاثني عشر عليهم السلام. عنده عبارة في كتابه في ذكر إمامة الأئمة المعصومين عليهم السلام، إمامة الإمام الكاظم عليه السلام، لأن إمامة الإمام الكاظم عليه السلام تعرضت إلى مشكلة، مشكلة الفطحية، مشكلة الناموسية، مشكلة الإسماعيلية. فيذكر جملة جملة وأن القول بإمامة الإمام الكاظم عليه السلام قد رويت فيه روايات عن الثقات، كلمة الثقات واردة، عن الثقات، ثم يسرد ويذكر جملة من الروايات بها أسماء، أسماء رواة. قال الوحيد البهبهان رحمه الله: كل من ورد اسمه في تلك الروايات التي رواها الشيخ المفيد رحمه الله تعالى في كتاب الإرشاد بعدما ذكر عنوان الثقات، مو كل روايات الإرشاد صحيحة ولا كل من ورد اسمه في كتاب الإرشاد هو ثقة، لا، فصل خاص، مجموعة خاصة من الروايات. أكرر، قال الوحيد البهبهان رحمه الله: كل من ورد اسمه في مجموعة من الروايات التي رواها الشيخ المفيد رحمه الله في كتاب الإرشاد بعدما وصف هؤلاء الرواة بالثقات فهم ثقاتون. تقدر تراجع كتاب الإرشاد وشوف. جيد، الطريق رقم 34. الطريق رقم 34، يقول الوحيد البهبهاني رحمه الله تعالى أن الروايات المرسلة تارة يكون الإرسال على نحو الإفراد وتارة يكون الإرسال على نحو الجمع. تارة يأتي الثقة فيقول عن رجل، وتارة يأتي الثقة فيقول عن جماعة أو يقول عن غير واحد. يرى الوحيد البهبهاني رحمه الله أن الثقة، كون ثقة المرسل ثقة، شلون محمد ابن أبي عمير. يقول الوحيد البهبهاني رحمه الله تعالى أن الثقة إذا روى عن مفرد فقال عن رجل فلا نستطيع أن نوثق ذاك الرجل، طبعا بغض النظر عن كون محمد ابن أبي عمير لا يروي إلا عن ثقة، هذا غير بحث، بس جبنا اسم محمد ابن أبي عمير من باب المثال لأن كثير من رواياته مرسلة ليصير اشتباه. قال الوحيد البهبهاني رحمه الله: إذا روى الثقة عن رجل فالرجل مجهول مهمل، أما لو روى الثقة عن جماعة وأشار إليهم بقوله عن غير واحد، أو أشار إليهم بلي أو أشار إليهم بقوله عن جماعة، قال فإننا يمكن أن نجعل هذه الرواية معتبرة لأنه روى عن مجموعة ولم يروي عن فردين. طريق رقم 35. طريق رقم 35، يقول وحيد البهبهاني رحمه الله تعالى: إذا روى ثقة عن شيخه، إذا روى ثقة عن شيخه فشيخه ثقة. يعني مثلا نجد الشيخ الصدوق رحمه الله، لأن هذه المسألة بارزة عنده، نجد أن الشيخ الصدوق رحمه الله يروي عن كثر، ولكن ليس جميع هؤلاء الذين روى عنهم الشيخ الصدوق رحمه الله بالمباشرة هم من مشايخه، بعضهم رجال حديث، يعني بعضهم روى عنهم الشيخ الصدوق رحمه الله رواية واحدة، التقى به بالحج، التقى به في الغري، في النجف الأشرف، التقى به في الحائر الحسيني، التقى به في نيسابور، التقى به في الري، رجل من رجال الحديث التقى به فروى عنه رواية، هذا لا يسمى شيخا. الشيخ يعني أستاذ، يعني أخذ منه بكثرة، اعتمد عليه. فالشيخ الصدوق رحمه الله جئنا به من باب المثال، لأنه بعض الأحيان ماذا يعبر؟ يعبر عن من يروي عنه، أكو تعبيرات أن هذا اللي قاعد أروي عنه ترى هذا شيخي وأستاذي ومن عليه اعتمادي، ثم يقول رضي الله عنه، أو يقول رحمه الله تعالى، بل ينطيف ميزة، ينطل عنوان الشيخ والأستاذ ينطيف ميزة، كلماته واضحة في هذا المجال. يقول الوحيد البهبهاني رحمه الله تعالى: إذا روى الثقة عن شيخه، وعرفنا هذا شيخه ترى مو راوي عادي، مو إنسان عادي، مو أي رجل من رجال الحديث عادي، لا شيخه، إذا روى الثقة عن شيخه فشيخه ثقة. الطريق رقم 36، وهو ما أشرنا إليه الآن، مسألة الترضي والترحم. وهاي المسألة عادة موجودة عند الشيخ الصدوق رحمه الله، يترضى ويترحم. فيقول: حدثني فلان رضي الله عنه، أو حدثني فلان رحمه الله تعالى، هكذا تعبير. الوحيد البهبهاني رحمه الله تعالى إذا ثبت، يقول إذا ثبت أن هذا الذي هو عندنا مجهول أو مهمل، ولكننا نرى أن الشيخ الكليني رحمه الله تعالى يقول رضي الله عنه رحمه الله تعالى، أو أن الشيخ الصدوق عليه الرحمة والرضوان يصف هذا الشخص يقول رضوان الله تعالى عليه أو رحمه الله تعالى، أو أن الشيخ الطوسي، أو أن الشيخ المفيد، أو أن ابن قولويه القمي، أو أمثال هؤلاء عليهم الرحمة والرضوان، هم يعتنون بهذا الراوي اللي هو عدي مجهول ومهمل، ولكن عندهم يقولون رضي الله عنه أو يقولون رحمه الله تعالى. يقول الوحيد البهبهاني رحمه الله عليه الرحمة، يقول الوحيد البهبهاني: من ترضي عليه من قبل مشايخ الطائفة ومن قبل ثقاتها، من ترضي عليه ومن ترحم على روحه فهو ثقة، لأنهم عندما يترضون وعندما يترحمون، هل من المعقول أن الصدوق رحمه الله يترضى عن أحد أساتذته مع علمه بكذبه؟ هل من المعقول أن الشيخ الصدوق رحمه الله يترحم على أحد مشايخه وهو ليس ثقة؟ ليس معقولا. هذا رأي الوحيد البهبهاني رحمه الله. طبعا بعض علماء الرجال قالوا الترضي والترحم لا يدل على شيء، هو مدح وليس توثيق. وبعض علماء الرجال قالوا كثرة الترضي وكثرة الترحم تدل على التوثيق، أما قلة الترضي وقلة الترحم لا تدل على التوثيق، هكذا قال البعض. هسه صحيح مو صحيح أنت بعد تراجع قرارة نفسك. وبعضهم قال أن الترضي يدل على التوثيق والترحم لا يدل على التوثيق، ولكل دليل. أنت لا تتأثر بهذه الكلمات، وارجع إلى قرارة نفسك، طالب علم فاضل عرفي ظهورات عندك. شوف لما واحد يذكر كلام عن شخص ويقول رضوان الله تعالى عليه، أو يقول رحمه الله تعالى برحمته الواسعة، هذا توثيق لو مو توثيق؟ هاي المسألة بقيت عندك. طريق رقم 37، طريق رقم 37 هي مسألة محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة التي أشرنا إليها فيما سبق. أكو شهادة من قبل محمد بن الحسن بن الوليد ومن قبل ابن نوح في أن كل من روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري القمي صاحب نوادر الحكمة دبت شبيب إذا تذكرون، كل من روى عنه هذا الرجل فهو ثقة، كأنما هذا الرجل محمد بن أحمد بن يحيى لا يروي إلا عن ثقة، واستثني بعض الأشخاص، واستثني بعض الأشخاص. فإذا ورد اسم مجهول، ورد اسم مهمل من غير الذين استثنوا من قبل ابن الوليد أو ابن نوح، من غير الذين استثنوا، فهذا يدل على وثاقة هذا الشخص المجهول أو هذا الشخص المهمل. هذا التفصيل ذكرناه فيما سبق، ما نريد نعيده بعد ونكرره. طريق رقم 38، وهو من كان للشيخ الصدوق رحمه الله تعالى إليه طريق، كما تعلمون. الشيخ الصدوق رحمه الله تعالى في كتابه من لا يحضره الفقيه ذكر الروايات ابتداء من أصحاب الكتب، يعني هكذا يقول زرارة عن أبي جعفر عليه السلام يذكر الرواية، محمد ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام يذكر الرواية، محمد ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام يذكر الرواية. كيف وصلت روايات زرارة وروايات محمد بن مسلم وروايات محمد بن أبي عمير، كيف وصلت إلى الشيخ الصدوق رحمه الله وبينهما فد 150 سنة 200 سنة، كيف وصلت؟ قال وصلت إلي كتبهم. ما هي الطرق التي وصلت إليك بواسطتها تلك الكتب؟ قال الطرق مذكورة. وين مذكورة؟ في آخر كتاب الفقيه. لما نروح إلى آخر كتاب الفقيه فماذا نجد؟ نجد أن الشيخ الصدوق رحمه الله هكذا يقول وما رويته عن زرارة فهو من أبي عن سعد بن عبد الله الأشعري عن فلان عن فلان عن فلان عن زرارة، وما نقلته عن محمد بن مسلم فهو عن طريق فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن محمد بن مسلم، وما نقلته عن محمد ابن أبي عمير فهو عن طريق فلان عن فلان عن فلان عن محمد ابن أبي عمير. فالإرسال الظاهر في الفقيه قضي عليه بمشيخة الشيخ الصدوق رحمه الله في آخر كتاب الفقيه. يقول الوحيد البهبهاني رحمه الله تعالى كل راون، لاحظ مهم هذا، كل راون كان للشيخ الصدوق عليه الرحمة والرضوان له طريق خاص في مشيخته، هذا يكشف أن هذا الراوي هو ماذا؟ هو ثقة. ثم ينقل الوحيد البهبانه رحمه الله تعالى عن خاله، قلنا منه خاله؟ المجلس الثاني الشيخ محمد باقر المجلسي صاحب البحار رحمه الله تعالى. ثم نقل الوحيد البهبهاني عن العلامة المجلسي أن من ذكر الصدوق إليه طريق مو ثقة، هذا لا، ممدوح، ممدوح، تدل على كونه ممدوحا. رقم 39، طريق رقم 39، أن يقول الثقة عنه لا أحسبه إلا فلانان. هذا شوي بعد فيه مجموعة من التفاصيل إن شاء الله عز وجل فيما بعد. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، اللهم صل على محمد وآل محمد.